من هذه الخلايا تتكون اساسا من مادة عجيبة نطلق عليها اسم البروتوبلازم. توجد بداخل كل خلية محتويات عجيبة ذات وظائف محددة. من هذه المحتويات اجسام دقيقة جدا تحمل عوامل وراثية. الاجزاء الدقيقة دي التي تحمل عوامل الوراثية يسموها الكروموزومات. هذه الكروموزومات لها عدد ثابت في كل في خلايا كل نوع من انواع الحيوانات والنباتات المختلفة. عددها في خلايا القط مثلا يختلف عن عددها في خلايا الكلب او الفيل او الارنب او نبات الجزر او الفول مثلا. في كل خلية من الخلايا التي يتكون منها جسم الانسان يوجد 46 من هذه الكروموزومات. وعندما تنقسم الخلية الى خليتين داخل اجسامنا فان كل خلية جديدة لابد ان تحتوي على نفس هذا العدد من الكروموزومات وهي 46. اذ لو اختل هذا العدد لما اصبح الانسان انسانا والخلايا كما ذكرنا دائمة الانقسام. يحدث هذا في جميع ساعات اليوم حتى في اثناء نومنا. ونحن حتى الان لا ندرك حقيقة القوى المهيمنة على هذه العملية المذهلة عملية انقسام الخلايا. بل يكتفي العلم بوصف خطوات العملية التي يمكن ملاحظتها تحت عدسات الميكروسكوب العادي او الفول مثلا. في كل خلية من الخلايا التي يتكون منها جسم الانسان يوجد 46 من هذه الكروموزومات. وعندما تنقسم الخلية الى خليتين داخل اجسامنا فان كل خلية جديدة لابد ان تحتوي على نفس هذا العدد من الكروموزومات وهي 46. اذ لو اختل هذا العدد لما اصبح الانسان انسانا والخلايا كما ذكرنا دائمة الانقسام. يحدث هذا في جميع ساعات اليوم حتى في اثناء نومنا. ونحن حتى الان لا ندرك حقيقة القوى المهيمنة على هذه العملية المذهلة عملية انقسام الخلايا. بل يكتفي العلم بوصف خطوات العملية التي يمكن ملاحظتها تحت عدسات الميكروسكوب العادي او عن طريق الميكروسكوب الالكتروني الذي يكبر الاشياء تكبيرا اكثر بكثير من العادي. جميع الخلايا التي تنبت عن عملية الانقسام في جسم الانسان لابد ان تحتوي كما ذكرنا على 46 كروموزوم. فيما عدا نوعين من الخلايا هما الخلايا التناسلية. يعني الحيوان المنوي والبويضة. فعندما تنقسم خلايا الأنسجة لتكوين هذه الخلايا التناسلية فإنها تنتج خلايا لا تحتوي على 46 كروموزوم بل تحتوي على نصف هذا العدد وهو 23 كروموزوم فقط في الخلية الأنثوية أو الذكرية. لماذا يحدث ذلك؟ هذا لحكمة عظيمة وهدف عظيم. فالخلية الذكرية تندمج مع الأنثوية لتكون أول خلية في جسم الجنين اللي تسمى الخلية الملقحة. ينضم 23 كروموزوم في الخلية الأنثى إلى 23 في الأخرى ويعني حتى يعود العدد الأصلي وهو 46 كروموزوم. فالخلية الملقحة تصبح محتوى على 46 كروموزوم توالي انقسامها فتصبح خليتين ثم 4 خلايا ثم 8 خلايا وهكذا حتى يتم تكوين الجنين الذي يخرج من بطن أمه ويستمر نموه عن طريق انقسام الخلايا حتى يصبح إنسانا كامل النمو في كل خلية من خلاياه 46 كروموزوما كما هو الحال في خلايا جسد أبيه وأمه وأجداده وجميع أفراد الجنس البشري. فلماذا بالذات هذا النوع من الخلايا الذي ينقسم الى قسمين؟ لماذا ان يعود اندماجه من جديد 23 الى 46؟ هذا لا يمكن مطلقا يكون نتيجة مصادفة عمياء. الملاحدة يقولون هذا خط عشواء المصادفة كان بالقدر يحصل مع ملايين 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 البشر منذ خلقه الله. هذا شيء كده يعني ما له اي هدف ولا يعني حكمة من ولا تدبير وراءه. فلابد ان اي انسان عنده يعني ذرة عقل لابد ان يوقن ان هذا لابد ان يكون نتيجة تخطيط دقيق من قوة عليا تعرف ماذا تفعل وهي في الوقت نفسه لا يمكن ان تخضع للتجربة واحتمال الخطأ. لو حدث خطأ مرة واحدة عند بدء الخلق لقضى على الكائن الحي قبل تكوين الجيل الثاني. فهذا التكتيب لابد ان يكون قد تم منذ تكوين اول جنين ظهر في هذا الوجود. فهذا يعني يكفي دليلا على وجود قوة عليا مدبرة مقدرة حكيمة. لا يمكن ايضا ان يكون عن طريق التجربة واحتمال خطأ والصواب ان الخلايا الوحيدة التي لا تنقسم هي الخلايا العصبية. يعني كما ذكرنا كل الخلايا بتنقسم، وبعدين في قسم منها بينقسم بحيث يكون في نفس عدد الكروموزومات اللي هي 46. الخلايا التناسلية بتنقسم تكون 23 و23 كما ذكرنا، لكن الخلايا الوحيدة التي لا تنقسم هي الخلايا العصبية التي يتكون منها المخ وباقي الجهاز العصبي. هذه لو انقسمت كما يحدث لباقي الخلايا لحدثت كارثة مروعة. إن خلايا المخ في هذه الحالة لن يمكنها الاحتفاظ بتغطية الإنسان، وسوف تتلاشى جميع معالم الذاكرة في خلال ساعات قلائل. إن عدد خلايا المخ عند ولادة الإنسان أو أي حيوان آخر لا تزيد عليها خلية واحدة حتى وفاته. خلايا المخ لا تزيد عددها أبدا حتى من ميلاده إلى وفاته. بينما نجد أن الكرات الدموية الحمراء التي تسبح في الدم ما هي إلا خلايا تموت ويحل محلها خلايا جديدة كل نحو 100 يوم، وتتكون الخلايا الحمراء في نخاع العظام ثم تنطلق لكي تسبح في تيار الدم لتحل محل الخلايا التي استهلكت. مثال آخر من خلق الله سبحانه وتعالى، يعني السر في تفاوت عضلات الجسم، تفاوت عضلات الجسم من حيث القوة. فأقوى عضلة في جسم الإنسان أو في جسم الحيوانات الثديية هي عضلة الرحم عند الأنثى. لماذا؟ أن هذه العضلة هي التي تدفع الجنين ليخرج من بطن أمه. لو لم تكن هذه العضلات بهذه القوة منذ بدء خلق الإنسان أو غيره من الحيوانات المولودة لما خرج إلى الوجود أول جنين من بطن أمه. وتلي عضلات الرحم في القوة عضلات القلب والفكين، فعضلات القلب لابد أن تكون قوية لتصمد للعمل ليلا ونهارا لدفع الدم إلى الأوعية الدموية لمدة قد تطول في بعض الأحيان لأكثر من 100 عام. هل في مضخة تعمل بهذه الكفاءة لمدة 100 عام أو أكثر؟ بعض الناس يعمرون أكثر من 100 عام. فهذا القلب زي المضخة الكابسة تعمل ليلا نهار بلا توقف على الإطلاق. يعني هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. كذلك الحال في عضلات الفكين التي ينبغي أن تظل قادرة على دفع الأسنان لتنطلق بعضها على بعض لكي تمضغ أطمانا من الطعام طوال حياة الإنسان. ننهي الكلام بآية أخرى من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي مقاومة الكائنات الحية لعوامل الفناء. فهذه صفة تشترك فيها جميع الكائنات الحية من أدناها إلى أرقاها. هذه الصفة هي مقاومة عوامل الفناء. فخالق الله سبحانه وتعالى خلق هذه الكائنات ولم يرد لها البقاء، لم يرد لها الفناء، لكن أراد لها البقاء. فمثلا فيروس الأنفلونزا يتشكل من آن لآخر بأشكال مختلفة لتصعب مقاومته والقضاء عليه. كل فترة يعني يجدد في هيئته وفي تركيبه بحيث يعني يصعب مقاومته والقضاء عليه. الحشرات مع توالي الأجيال تكتسب مناعة ضد المبيدات الكيماوية، وطبعا دي ملحوظة في الصراصير. يعني تجد أدوية أول ما تطلع تؤثر فيها، بعد وقت ما تؤثر، بتتكيف معها حتى تقاوم يعني عملية الفناء أو انقراض الجن. الإنسان نفسه لوحظ في الإنسان كثرة الإنجاب في فترات الحروب، يحصل كثرة في الإنجاب. كما لوحظ أن أي سيدة تواظب على تناول حبوب منع الحمل لمدة طويلة ثم تسهو عن تناولها بعض الأيام، فإن النتيجة في معظم الأحيان تكون إنجاب عدة توائم لتعويض النقص في الذرية الذي حدث في أثناء فترة الامتناع عن الحمل. طبعا أكيد سمعتم كثيرا عن الناس يجيبوا توائم يعني رغما عن إرادتهم في قدر الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا استأصل الإنسان إحدى كليتيه لسبب من الأسباب، فإن الكلية أو الكلية حيث اللغة العربية أعتقد تقرأ الكلية، فإن الكلية الباقية يزداد حجمها الثانية وتؤدي عمل الكليتين، وكأن في الجسم عقلا يدرك به ما حدث من نقص فيسرع لتعويضه. الله وحده سبحانه وتعالى هو الذي زود هذه المخلوقات بهذه القدرة العجيبة على التوازن، فأنبتنا فيها من كل شيء موزون حتى لا تنقرض وتتعرض للفناء. لماذا؟ أن مطلوب الإنسان يعيش حتى يأتي أجله، فيهيئ له كل عوامل الحياة. ويحميه من عوامل الفناء والانقراض. زود الله سبحانه وتعالى ايضا عديدا من الحيوانات بوسائل للدفاع عن انفسها، لا يختلف في ذلك الانسان عن العقرب او الثعبان او ام 44 او غيرها. تجد سمك السبيت هذا مثلا يزود الله سبحانه وتعالى بهذا الحبر الاسود حتى اذا يعني هاجمته سمكة اقوى او اخطر فيها خطر عليه فيعني يقذف فيها بهذا الحبر حتى يعمي على عدوه ويفر ويغرب. بعض الاسماك بتطلق صواعق كهربية تكفي لقتل الانسان لو اقترب منها. فكل هذا امدها الله سبحانه وتعالى بعوامل البقاء حتى تحمى من الانقراض ومن الفناء. لا يمكن ان يكون هذا المبدا او القانون الذي يسود جميع الكائنات الحيه من صنع مصادفه عمياء تتخبط في الظلام، اذ ان المصادفه لا يمكن ان تتخذ مظهر قانون عام تخضع له جميع الكائنات. كما ذكرنا من قبل ايضا يعني العلماء الماديين هؤلاء انفسهم اكتشفوا او يقولون ان تركيب الذره او نظام الذره هو نفسه من نظام المجره. فالذره لا نراها لتناهيها في الصغر، والمجره لا نراها لتناهيها في الكبر والاتساع. ومع ذلك النظام الموجود في الذره هم بانفسهم يقولون هو الموجود في المجره. افلا يدل ذلك على التوحيد؟ الا يدل ذلك على ان خالق هذين النظامين واحد سبحانه وتعالى؟ بلى وهو الخلاق العليم، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
فنشر في مجلة نيويورك تايمز في 25/9/64 مقالة كانت بدأ فيها إن أكبر نغز في تاريخ الحياة على وجه الأرض هو الظهور الفجائي قبل 6 مليون سنة لأكثر الأنواع الكبيرة في عالمي النبات والحيوان، وليس لدينا في الواقع شيء يستطيع أن يرينا كيف تكونت هذه الأنواع. فهذا كلام علمائهم. أيضا في كتاب هذا العالم الذي نعيش فيه يقول مؤلفه أيضا إن النصف الأول من كتاب عمر الدهر الذي يبلغ 2 مليار سنة ينطوي على أوراق بيض ليس فيها ما يدل على شيء. وقالت المجلة العلمية الأمريكية في أغسطس 1964 أيضا إن علماء الأحياء يمرون ساكتين عن ذكر الظهور المفاجئ والتركيب الكامل لحياة الحيوان، بينما هما الصفتان المميزتان للفترة الكامبرية، كما أن الأبحاث الأخيرة التي تمت عن طريق الحفريات قد دلت على أنه من الصعب التغاضي عن اللغز الذي يطرحه الظهور المفاجئ للكائنات الحية كثيرة الخلايا. فالأدلة العلمية نفسها المادية أثبت ظهور مفاجئ لكل أنواع الكائنات الحية، ظهور مفاجئ في طبقة واحدة من الحفريات في طبقات جنوبية، مما يثبت أنها وجدت نعم في وقت مفاجئ، خلقت خلق مباشر وليس عن طريق التطور كما يزعمون. يقول: ولم تكن هذه الكائنات بدائية ولا بسيطة التركيب، بل كانت كائنات معقدة التركيب تعود في ظاهرها إلى الأنواع الكبيرة المعروفة في عالم الحيوان، وهي مختلفة بعضها عن البعض الآخر ومصنفة في أيامنا هذه في علاج كثيرة الخلايا. يقول أيضا: وفي عالم النبات نجد أن المتحجرات النباتية تؤكد ثبات الأنواع النباتية، حتى النباتات الأبخر من الآخر كلها وجدت أيضا بصورة ثابتة في عصر واحد، ولم تدل الحفريات على وجود هذا التضارب. وكل في موضع آخر: إن كل ذلك يدل على أن مختلف أنواع النباتات كانت موجودة معا منذ أقدم العصور، كما أنها لا زالت كما هي حيث لم تطرأ أي تغييرات تذكر في المميزات الخاصة لكل منها. يقول أيضا: وجد في طبقة جيولوجية واحدة نوعان وأحيانا 3 أنواع من الخيول، وبعضها وجدت في أماكن بعيد أحدها عن الآخر. هذا أيضا مما يبطل زعمهم بأن الخيول نفسها تتضارب في نموها. يقول أيضا جريدة يعني أحد الجرائد الأمريكية أيضا يقول: هل يجب أن نحرق داروين؟ عنوان المقالة: هل يجب أن نحرق داروين؟ تقول: لعل من أبرز ما تنقب عنه المجال العلمي في فرنسا خلال العام المنصرم هو نبذ نظرية التطور، فبعد أن كانت النظرية موضع نقد في الماضي أصبحت اليوم هدف حملة شديدة يبدو أنها فتحت الطريق في فرنسا على الأقل لنظرية جديدة بشأن أصل الأنواع. يقول أيضا: كل هذه الأحياء لم تتطور بعد مرور مئات الملايين من السنوات على ظهورها، ولا يقدم التطوريون اي تفسير مقنع لعدم تطورها. مفيش اي دليل على حدوث هذا التطور رغم مرور يعني ملايين السنين على بعض الكائنات ثابته كما هي ولم تتطور. ايضا من الموضوعات المشهوره التي استندوا اليها في تدريب هذه المرضيه ما يسمى بانسان جاوا، انسان جاوا. بعد تطور الإنسان جاوة هذا الذي يظنون أنه حلقة من الحلقات التي تدل على وقوع التطور قبل وصول الإنسان إلى أرفع مراتبه، يظنون أنها مسألة علمية مؤكدة ولا شك فيها، بينما الأمر ليس كذلك على الإطلاق. بيقول إن لو إحنا رجعنا نتابع قصة اكتشاف إنسان جاوة هذا لا اكتشفنا التغيير في هذه القصة. يقول: عثر على قطعة من فك سفلي وخل واحدة من حفريات التي أجراها في جاوة 1890، ثم في 1891 عثر على قطعة من فحص جمجمة مفلطحة ومنقبضة وفيها بروز فوق العينين وبروز من القلب. خلاصة الكلام أنهم قالوا أن هذا مخلوق له جمجمة فرد لكنه يمشي منقبضا كالإنسان. لم يقدم دليل على أن هذه العظمة يعني عظمة الجمجمة هي تكون عظمة الفخذ، هذه الإنسان وهذه الفرد، فلم يقدم دليلا على ذلك، ولكن أثبت يعني طلب بعد ذلك أن هذه الجمجمة هي الخر ومع عظمة الفخذ هي الإنسان، وطلب من المستشفى نفسه أن يقدم أي دليل علمي مقنع فلم يستطع. وعندما سأل ألفا عظمة الفخذ هي في مسافة بعيدة جدا ليس في الإنسان، وعظمة الخر موجودة في مسافة أبعد منها، فكيف جمعت من الاثنين دول؟ إن الاثنين دول عاشوا في زمن واحد وإن هم كانوا كائن واحد. فأجاب يقول إن من المحتمل أن هذا الإنسان القرضي قد قتلته الحمم البركانية ثم اكتسحته الأمطار إلى النهر، وهناك في النهر اقترفته التماسيح وبعثرت عظامه في تلك المناطق، فجعلت الفخذ في مكان والجمجمة في مكان. يقول أرأيتم نوعية أدلة التطوريين وقيمتها بين الناحيات العلمية؟ عبارة عن كلام طبعا قال الجماعة يدخل عصر إن الحمم البركانية نزلت موجود هذا الإنسان القرض، ثم بعد ذلك جاءت الأنهار تتحدث إلى مدفات بعيدة، ثم دخل الأنهار فالتماسيح أكلته ومزحت عظمه فجعلت فخذه في مكان ورأسه في مكان آخر حتى يفخر المسافة الشاسعة بين الجنس وبين الإنسان. يقول خيال غير مدعوم إلا بفخة الخيالية، وهكذا يكون الدليل العلمي وإلا فلا. بعد صمت اللام 30 سنة تكلم جبوة اللي هو المفتخر، وقذف من فجأة انفجرت كقنبلة في الأوصاف العلمية، صرح أنه قد عثر على هذا الأمر، كان أخفاه كل 30 سنة، أخفى هذه الحقيقة أنه بجانب عثوره على هذه الحفريات السابقة كان في نفس الوقت عثر على جمجمتين أخرين في نفس تلك السنة وفي نفس تلك المنطقة، وأنه كان يخفيها طيلة هذه السنوات. عرف الجمجمتين وكانتا تعودان لإنسان عادي، فنفس الشكبة كان فيها إنسان عالي تماما زي هيك الإنسان البشري الإنساني. هذه الحقيقة أخفاها حتى يروج لنظرية التطور، ثم اعترف بهذا التدوير. وأخيرا اعترف قبل وفاته بسنوات أن ما وجده اللي هو جبوة وأطلق عليه اسم إنسان جاوة لم يكن إلا جمجمة قرد كريم. إذن فأسطورة إنسان جاوة لم تكن إلا قصة منسقة فراجع صاحبها ومكتشفها كما الداعي إلى درجها في كتاب المدرسي. إذا كان صاحبها نفسه رجع أنا وكذب نفسه وقال إن أنا كذبت 30 سنة وصفيت الحقيقة، فإيه الداعي لوجودها حتى الآن في كتب مدرسية تزعم أن إنسان جاوة هو الحلقة المتوسطة؟ يقول أيضا الأصح أن نقول بأن إنسان اليوم هو إنسان قد انحط عن أجداد كانوا أفضل منه. هذا كلام ممكن يعني يوافق الحديث الذي ثبت آدم عليه السلام يعني يقول الرسول في السماء جماعة في السماء ثم لا يزال ينحدر الإنسان يفشو حتى الآن. فهنا يقول الأصح أن نقول إن إنسان اليوم قد انحط عن أجداد كانوا أفضل منه، إذ من المعلوم أن جنس كرومانيون الذي سكن أوروبا في فترة قريبة من النياندرتال كان أرقى من إنسان اليوم سواء من حيث الحد أو من حيث سعة الجرذوم. يعني أنا بستحفظ كلمة عالم الحقيقة نقولها عن الناس دي، لكن يعني عالم بهذه العلوم ألف كتاب اسمه الخديعة، ألف كتاب اسمه الخديعة مسمى نظرية دارون الخديعة، و كاتب تحت منه خلق لا تطور، خلق لا تطور. يقول هناك كثير من المستحاثات اللي هي الحفريات التي ليست في الواقع إلا أنواع من الإنسان العاقل تعرض في صور المتاحف بشكل حيوانات، ولكن هذه الصور وهذه الهيئات العظمية التي جمعت لا تمثل الحقيقة، إذ إننا لا نستطيع أن نتغير من خلالها مظهرها البدائي ولا هيكلها ولا لون جلدها.
الله سبحانه وتعالى يقول وهو الذي خلق من الماء بشرا، بشرا بشر يعني الانسان في الحطب تطلق ساعه على البشر يعني على الجلد على مظهره الخارجي، فكيف لك بجمجمه ما عليها ولا لحم ولا عظام ولا اي شيء من هذه الاشياء وتحكم بان شكله كان بالصوره الفلانيه؟ يقول ايضا لا يوجد جنسان تتميز صفات الجمجمه الواحده عن الاخر مثل الجنس الاسود والاسكيمو، يعني ابعد جنسين من حيث الشكل الاسكيمو لما بيعيشوا في القطب الشمالي والجنس الاسود. فاذا قارنت الاسكيمو واحد اسكيمو جمجمته بجمجمه واحد اسود ما تكاد تختلف بعضها عن بعض مع اختلافهم العظيم في المظهر الخارجي، فهم يدركون الجماجم فقط اثار العظام ولا يدركون الشكل الحقيقي الذي كان عليه هذا الانسان. طبعا ذكرنا قبل كده يعني قصة المحاكمة التي عقبت وثبت فيها أيضا أن كان تزوير هيكل عظمي تزوير متعمد حتى يوافق نظرية التصور. فثبت بعد هذه المحاكمة وبعد التحقيق أن هذه الفيل التي زعموا أنها للإنسان تعود إلى خنزير ذري ولم يكن إنسان. يقول أيضا إن نظرية التصور هي النظرية الوحيدة في تاريخ العلم التي خلقتها عمليات تزوير عديدة وعن قصد من قبل مؤيديها وأنصارها، ولم تكن عملية تزوير إنسان بالتدن أو بالتداون عملية التزوير الوحيدة بقصد إثبات صحة نظرية التصور. أيضا يقول عندما بحث مذهب هيكل وتعمق في دراسة تلك الصور الجاهلية ظهر أن ليس جميعها تامة الصدق، بل إن بعضها كان مزورا ومغشوشا. فلقد كانت الصور 22 صورة بينما لم يكن للصورة 14 والصورة 21 وجود البتة. في النهاية اعترف أن عمل البحث ده وجاب صور لأجلنا عشان يثبت التصور، اعترف فقال إنني أعترف رسميا حتما بالجدال في هذه المسألة أن عددا قليلا من صور الأجنة نحو 6% أو 8% موضوع أو مزور. هذا باعترافهم أيضا. قال فبعد هذا الاعتراف يجب أن أحسب نفسي مقضيا علي وهالكا بعدما أثبت اعترف أنه كذاب أنه هو زور هذه الصور، ولكنه يعزيني أن أرى بجانبي في كرسي الاتهام مئات من شركائي في الجريمة وبينهم عدد كبير من الفلاسفة المعول عليه في التجارب العلمية وعلماء الأحياء البيولوجية، فإن كثيرا من الصور التي توضح علم أبنية الأحياء وعلم التشريح وعلم الأنسجة وعلم الأدلة المنتشرة المعول عليها مزور مثل تزويري تماما لا يختلف عنه في شيء. وأخيرا هذه مختصات سريعة يعني من الشباب. يقول أيضا عندما وضع أكلي وأصدقائه العظام ضرب حفرية زعموا أنها تؤيد نظرية الصور، فوضعوا العظام في محلول حامضي اختفت البقعة الموجودة عليه، واتضح أن هذه البقعة لم تكن كما حسبت سابقا ناتجة عن بقائها مدة طويلة مدفونة في التراب، بل إنها أحدثت بشكل اصطناعي للإيهام بأنها تعود إلى أزمان غابرة جدا. وليس هذا فحسب، بل تبين أن الإنسان المغروز في عظم الفك السنة يعني التي غرزت في عظم الفك ضربت بمبرد للتمويه والإيهام بأنها تأكلت على مر الزمن وكانت علامات الفرج ظاهرة لكل عين متفحصة. بالمبرد عملوا الإحسان عشان تبين أنها تأكلت أنها قديمة وهي أصلا يعني إنسان حديث. أخيرا تعلمة النتيجة إن إنسان جلس داون ليس إلا قضية تزوير وخداع، وتمت بمهارة ومن قبل ناس المحترفين، فالجلجمة تعود إلى إنسان معاقب، أما عظام الفك فهي لفرد أورانج بعمر 10 سنوات، والأسنان هي أسنان إنسان غرست بشكل اصطناعي وركبت على عظام الفك، وظهر كذلك أن العظام عملت بمحلول دايكرومايت البوتاسيوم لإحداث آثار بقع للتمويه وإعطاء شكل تاريخي قديم لها. ده تقريبا اختصار للمواضع من الكتاب في اعتراف او التعبير الذي سميناه شاهد من اهلها بكذبهم وتمويههم وتدميرهم في معالجة هذه القضية. ذكرنا من قبل ان داروين اعتمد على امور ثلاثة وهي الانتخاب الطبيعي ثم الانتخاب الجنسي ثم توارث هذه الصفات التي تنشأ. قلنا انه اعتمد على علم الحفريات وبينا الخطأ والتزوير الذي يقع في هذا العلم، بجانب انه حتى الان لا توجد اي حلقة متوسطة تثبت التصور في اي عائلة من عائلات الكائنات الحية، ما فيش اي دليل ابدا عن الإطلاق يثبت وقوع التصور، بل هي تؤيد الخلق المفاجئ لكل هذه الانواع، الخلق الثابت لها منذ بداية الخلق او وجود الحياة. اما الامر الثاني فقالوا ان الدليل تشابه أجنة الحيوانات، وهذا خطأ كبير كما بينا انه وقع هناك تزييف كبير جدا في اعتراف هؤلاء المزيفين والمدورين في صور الأجنة المتتابعة، حتى اعترف أرنست هيكل اللي هو عمل هذا البحث بأنه اضطر الى تكملة الشبه في نحو 8% من صور الأجنة لنقص الرسم المطلوب. اما احتجاج داروين بالزائدة الدودية لما قالوا ان وجود بعض الاعضاء الاثرية يؤيد انها اصلا كانت موجودة في الانسان لانه كان بيعيش الاول على الحشائش هذه الأشياء ثم ترقى وهي بقيت الآن أثر من أثار هذه الخلقة القديمة. فهذا ليس دليلا قاطعا على تطور الإنسان من قرب، بل يكون سبب وجودها هو دراستها عن الإنسان الجد الذي كان اعتماده على النباتات أو على الأعشاب في الطعام، يعني زي طهر من الأعشاب والنباتات. فخلقت لمساعدته في هضم تلك النباتات اللي هي المواد الخشبية، كما أن العلم قد يكشف لها أن لها حقيقة أخرى لا تزال غائبة عنا حتى اليوم. فالعلم كل يوم في ازدياد. يعني لو إنسان ولد في غابة مثلا واضطر أن يأكل هذه الأعشاب أو الحشائش سوف تكون زائدة جزئية بعملية هضمها، فربما أنها تكون نوع من الاحتياط أو ربما لغير ذلك مما لا نعلمه الآن. فهم أصلا يعني يبحثون هذا النوع من البحث لأنهم يخرجون أن في قصد وتدبير مسبق في خلق الكائنات، هم يقولون كل شيء يجري بالبحث الصدفة، فهم يخرجون القصد إلى الخلق والتدبير من حسابهم. فإذا سألتهم قلت لهم مثلا لماذا وجدت الأسنان في الفم، ما يعلم يقول لك الأسنان عشان الفم والطعام، لا هي وجدت كده خط عشواء واضح هكذا خلقت. أما لماذا وجدت الأسنان في الفم، لماذا وجدت العين في الوجه ولم توجد في أصبع الرجل مثلا، بشكل هذا لحكمة وأن هذا أنسب وضع وظيفتها وأكمل الأوضاع، لكن هم لا يعترفون بالقصد والتدبير، هم يتصورون الأمر يأتي هكذا مجرد مصادقة عمياء خط عشواء. لماذا انكسرت الشرايين وانسدت من هنا وهناك في الجسم والقلب، لماذا يزق والحبل السر لماذا يتصل بالجنين، كلما يعني سألتهم عن هذا لا ينسبونه إلى الحكمة وغير القلب، مع أنهم حينما يدرسون لنا هذه العلوم وهذه الأشياء يعني يبدأ مثلا يقول لك الغدة الفلانية وظائفها كذا وظائفها، فيعترف بأن لها وظيفة محددة، ومع ذلك يأتي هؤلاء الماديون ويعني لا يعترفون بالقصد والتدبير المحكم وراء هذه المخلوقات. الأمر الثاني بالنسبة لتسميد شرح داروين لعملية التطور، فداروين يقول إن هناك ناموسا أو قانونا يعمل على إثناء الكائنات الحية، فلا يبقى إلا الأفضح الذي يورث صفاته لأبنائه، فتتراكم الصفات القوية حتى تكون حيوانا جديدا. حقا هناك نظام وقانون وناموس يعمل على إهلاك الكائنات الحية جميعها قويها وضعيفها، لأن الله قدر الموت على كل حي، إلا أن نظاما وناموسا يعمل بمقابلة هذا النظام، في فعلا عوامل فناء وعوامل هلاك، لكن هناك عوامل بقاء وهناك عوامل التكافل على هذه الحياة بين البيئة وبين الكائن، لأن الله قدر الحياة تهيئ لها أسبابها، فنجد الشمس والبحار والرياح والأمطار والنباتات والجابرية كل هذه وغيرها تتعاون للإبقاء على حياة الإنسان وغيره من الحيوانات. فالنظر إلى عوامل الفناء فقط وغض النظر عن عوامل البقاء هذا لا شك يحدث خللا كبيرا في التفكير. لماذا نظر فقط لعوامل الفناء؟ هذا الفناء ليس يعني يقابله عوامل لبقاء الكائنات ولحياتها، فإذا كانت هناك سنة لهلاك هناك أيضا سنة للحياة ولكل دور في الحياة. وإذا كانت الظروف الطبيعية أو الأمور الطبيعية هي اللي بتغير الإنسان، إذا كانت ظروف الطبيعة من رياح ورعد وحرارة وماء وعواصف وغيرها قادرة على تشويه الخلق أو تدمير صنعه كطمس عين أو تهديم بناء، فمن غير المعقول أن تقدر هذه الظروف الطبيعية الميتة الجامدة والبليدة تقدر أن تنشئ عينا لمن لا يملك عينا أو تصلح بناء فيه نقص. إن العقل يقبل أن تكون الظروف الطبيعية صالحة لإحداث الخراب والهلاك، لكنه من غير المعقول أن تكون الظروف الطبيعية صالحة لتفكير الخلق البديع والتطوير والتكوين المنظم المتقن. يعني إذا كانت تقول الظروف طبيعية هي التي تسبب الفناء والخراب، ممكن رياح رعد عواصف وهكذا صواعق، لكن هل الظروف الطبيعية هذه يمكن أن تخلق هذا الخلق المحكم والبديع والمتقن؟ كلا. إن أي عضو من أعضاء الكائنات الحية قد رسم بإتقان وكون بنظام ورسمت أجزاؤه بحكمة بالغة محيرة ونسق عمله مع غيره في غاية الإبداع، ومن المحال أن ينسب ذلك الإتقان والنظام البديع إلى خط الظروف الطبيعية العشواء. فعناية الله سبحانه وتعالى بنا ليست مسألة تاريخية حتى يشككون في وثائقها وأسانيدها، بل هي متكررة ومستمرة ومتجددة كل يوم وكل ساعة. أيضا الانتخاب الطبيعي يعني الذي يكون به يحصل ميل في التناسل بين الأفراد القوية مما يسبب انتصار بعض الأفراد على حد زعمه، فذلك ليس دليلا على حدوث تطور في النوع، بل يفهم منه بقاء نوع من نفس النوع وانتصار النوع الضعيف، لكن ليس دليلا على حدوث التطور. يعني الحداد مثلا شخص حداد يعمل الحديد أو يعني قوي العضلات، هل تنتقل قوة عضلاته إلى ذريته؟ لا تنتقل. كذلك العالم على غزير العلم لا ينتقل علمه بالوراثة إلى أبنائه، خلافا لما يعني يفهم من هذه النظرية. أيضا زعمهم أن هم حاولوا يصوروا نظرية داروين، أنكروا عامل البقاء للأصلح هذا والانتخاب الطبيعي مجموعة ثانية بعد داروين، وعملوا تعديل أو نسخة مصححة من النظرية، فقالوا أن اللي بيعمل تغيير في الكائنات مش القوانين البقاء الأصلح والحال الطبيعي، دي حاجة اسمها طفرة، طفرة تحصل مرة واحدة فتغير الكائن من درجة إلى درجة أعلى منها. الطفرة معلومة أنها بتغير إلى أسفل مش إلى أعلى، مثل طفرة الموت مثلا، كيف إنسان بينحدر بحيث يهلك ويموت. فالطفرة مثلا قالوا أن ممكن أشعة تؤثر، صح أشعة ممكن تؤثر في الكروموزومات وضعها تحمل النافلات تحمل الصفات الوراثية، لكن تؤثر بتشويه، الأشعة تؤثر بالتشويه وليس بهذا الإثقال في الصمة كما نعلم. على أي الأحوال الواقع يتنافى بشكل حاد مع ما يسمى بقانون الانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلح، فالكون بعدما قطع عمر مجيد ما زال يعد حتى الآن بالأصلح والصالح وغير الصالح على حد تعبير داروين، من شتى أصناف الحيوانات بدءا بالهلاميات إلى القردة والإنسان. لو كان الثور كان مستمر، إذا لماذا بقيت الكائنات اللي هي من أدق أنواع أدق الخلايا البدائية موجودة حتى الآن؟ لماذا لا تتطور مع مرور بلايين السنوات كما يزعمون؟ لماذا ثبتت على هذا الوضع؟ ولو كان قانونه صحيحا لكان من أبسط مقتضياته الواضحة أن يتجاوز موكب السباق الحيواني نقطة الفرق على أقل تقدير مهما فرضنا حركة التطور والاستفتاء بطيئة، لكن ها هي دي نقطة البدء الخلية الأولى حتى الآن لا تزال تفور بحيواناتها الضعيفة المتخلفة، ولا تزال تتمتع بحياتها وخضائفها المعيشية كما يتمتع بها السابقون مثلا بمثل. فهناك فرق بين سروء الخسائر الضخمة بمرور الزمن على كل نوع من الحيوانات بسبب عوامل الطبيعة المختلفة، مثل مثلا مستنقع مياه عظيم جدا، بركة أو مستنقع مياه موجودة في أسماك، بس هذا المستنقع مثلا بتأثير الشمس نفرض، ما الذي يحصل للسمك الموجود فيه؟ تجد ويموت هذا السمك. لكن هل ينتثر السمك بذلك ولا بتنزل طائفة أخرى من الأسماك تعيش في أماكن أخرى غير هذه الأماكن؟ ففي فرق بين الخسائر الضخمة التي تمر ببعض الكائنات فتحدث فيها يعني الهلاك، وبين أن تكون الكارثة نتيجة تسابق وتنافس ينتهيان بالصفاء الأنسب والأفضل كما يدعي داروين. فالموت والحياة هي النجاة سبحانه وتعالى وليس إلى صفات خاصة في الفرد، فلا الموت اصطفى لنفسه الضعفاء ولا النجاة اختارت لنفسها الأقوياء، خلافا لما يزعم من التطور. ثم إن الموت نفسه يتناقض مع ما يراه داروين من أن الطبيعة تسير مع جماعة الأحياء طبقا لقانون الانتخاب والبقاء للأصلح، فكون بقاء الأصلح والموت يتربط به في كل حين. أيضا إذا كان القوانين داروين هذه بتقول إن أو نظرية داروين بتقول إن الحركة دائما إلى الأرقى وإلى الأعلى، دي معناه إن في إدراك وتدبير وراء هذا، وهو ينفي هذا أصلا، واضح ان هناك ادراك وتدبير محكم للتسابق الى الارقى والى الاعلى، فكيف الطبيعه يعني فاقده لهذا الشيء وهي التي تعطيه؟ ولو كان الامر بيد الطبيعه لكان الايسر عليها وقايه الحياه من ان يتسلل اليها ضعيف، اصلا من بدايه ما كانت الطبيعه تسمح للضعيف بالتواجد، مش توجد ضعيف تحاول تهلكه، واضح لو كان الامر اليها. أه هناك اعتراضات اخرى يعني على هذه النظريه. اولا لو كانت النظريه حقا لشاهدنا كثيرا من الحيوانات والانسان تاتي الى الوجود عن طريق التطور. اذا ما يجيش الانسان عن طريق التناسل فقط عن طريق الولاده، لكن ما شفناش انسان وجد فجاه او حيوانات وجدت عن طريق التطور. ولو حتى على سنوات طويله او مئات السنوات ما خفنا ذلك. لماذا لم تكتسب القربه العليا في انواع من القربه العليا؟ لماذا لم تكتسب من القوى العاقله بمقدار ما اكتسبه الانسان؟ ما شفناش ارث تحول الى انسان حتى ولو بعد مئات السنوات. مش قلت تقولوا بالاستدراج يترقى، طب لماذا لم يجد قرد واحد يترقى ويصبح انسانا وينال القوه العاقله التي لدى الانسان؟ ايضا لو سلمنا ان ظروف الانتخاب الطبيعي والبقاء الاصلح تطورت قردا الى رجل النسب، القرد تطور من الى ان اصبح انسانا، فهل نستطيع ان نسلم بان هذه الظروف قد قررت ايضا ان تكون امرأة لذلك الرجل ليستمر في التناسل والبقاء مع الموازنة بينهما؟ فمن اين اتت المرأة؟ هل نسلم ايضا بهذا العيب لك؟ نلاحظ في بعض الكائنات مثلا مثل الضفادع تستطيع انها تعيش في الماء وفي البر. الطيور تقدر على الطيران والانسان لا تستطيع. الكلب انف الكلب اشد حساسيه من انف الانسان، هل معنى ذلك ان الكلب ارقى من الانسان او ان الضفادع ارقى من الانسان في بعض الجوانب؟ عين الجمل او الخيل او الحمار ترى في النهار وفي المساء على السواء، في حين تعجز عين الانسان عن رؤيته في الظلام، كما ان عين الصقر اشد حده من عين الانسان، فهل الصقر والحمار ارقى من الانسان؟ ايضا اذا كان الاكتفاء الذاتي اساسا للرقي، فالنبات اذا يتفوق على الانسان، لان النبات يعني داخله مصنع للغذاء لا يحتاج الى غذاء من خارجه او من غيره. على اي الاحوال ايضا هناك بعض الاعتراضات، اذا كانت نظريه النشوء والارتقاء مضطربه في كل شيء، فعن اي شيء ترقت الانعام التي هي الابل والبقر والغنم؟ ترقت عن ايه؟ قال تعالى وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج. وعن اي شيء ترقت البهائم ذوات القوائم الاربع مثل الغنم والبقر والحمير والاسد والنمر والفيل والذئب والكلب؟ نعم، مضت القرون الطويلة على هذه الحيوانات ولم تترق إلى ما هو أكمل منها، إن الكمال لا حد له، فبقي الفرس فرسا والكلب كلبا والأسد أسدا والذئب ذئبا والإنسان إنسانا منتهيا كل منها إلى ما هو عليه الآن ومنذ قرون طويلة. أيضا لماذا بقي القرد الاول وانقرض الحيوان الواسطه الذي ترقى من القرد على زعمه؟ لو كانت نظريه الانتخاب الطبيعي والبقاء الاصبح مضطربه، اذا انقرض القرد الاول وبقي الحيوان الواسطه الذي ترقى عن الاول لانه اكمل منه واصلح في زعمه. ايضا ودي من الاشياء المهمه، ان مذهبهم المادي قائم على اساس مكران القياس والنظر والاستدلال، فهم يقولون نحن لا نؤمن الا بالايه؟ بالمرئي والمحسوس، شيء لكل بنحس به ونراه. فلماذا قالتكم هذا المنهج؟ انتم لا تؤمنون الا بالماديات التي تحسونها وتلمسونها، فلماذا قالتكم هنا وقلتم بالنظر والقياس والاستدلال؟ فانتم لم تشاهدوا الخليه الاولى التي زعمتم انها نزلت من بعض الكواكب، تقولوا ان الحياه بدات خليه نزلت من كواكب، لنفرض حتى الخليه الاولى نزلت من كوكب ثاني، طب مين اللي خلق الخليه الاولى؟ في تسلسل، إذا هذه الخلية في خالق خلقها أيضا، حتى وإن حاولتم الإلحاد عن طريق هذه النظرية، زي ما واحد منهم يقول يعني هاتولي نيتروجين وكربون مش عارف أكسجين ومية وأنا أخلق لكم إنسان. كان الرد الطبيعي جدا إن الناس اللي جالسين معاه قال لهم هاتولي شوية حاجات كيميائية على الأقل الأولية نيتروجين وكربون وهيدروجين، واضح؟ وادوني وقت وأنا أصنع لكم إنسان. فقالوا له إن الإله الحقيقي لا يقول هاتولي، الله سبحانه لما خلق لم يقل لأحد ائتني بكذا بكذا وأنا أصنع لك، وإن كان هو في الحقيقة لن يخلق حتى ولو ذبابة. إن الذين تدعون يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكروه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. واضح. فهل الآية كلها توجد؟ إذا أنت تنادي على نفسك بالحاجة والفقر والعجز. أما الذي خلق هذا الوجود بدون ما يوجد غيره سبحانه وتعالى لم يحتج لمثل هذا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. فأنتم لم تشاهدوا الخلية الأولى التي زعمتم أنها نزلت من بعض الشواهد، هل هذا يسمى علم أم هذا يسمى ظن؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا. أو إلى الدليل، هل رأيتم الخلية دي تنزل من كوكب ثاني وتأتي الأرض وتتلقى هذا؟ تلقى هذا ما رأيتموه ولم يقم عليه دليل. أيضا لم تشاهدوا المؤثرات الطبيعية التي زعمتم أنها اقتضت من الحيوان الأول أن يغير أسلوب معيشته حتى تلقى بعد ذلك. أيضا والأدهى من ذلك، أنتم لم تشاهدوا الحيوان الواسطة، وزعمتم أن هناك واسطة بين الكائنات المختلفة، يعني بمجرد النظر والقياس والوهم فقط، لكن ما رأيتم ذلك ولا أقمتم عليه دليلا. فلا يصح أن يقال إن الدين هو الإيمان بالغيب والعلم هو الإيمان بالملاحظة العلمية. فالدين والعلم يعتمدان على الإيمان بالغيب، غير أن دائرة الدين الحقيقية هي تعيين حقائق الأمور نهائيا وأصليا وبصورة جازمة. وأما العلم فيقتصر بحثه على المظاهر الأولية والخارجية. يعني من يعني من اكبر اكتشافات العصر المتاخر اكتشاف حقيقه الذره، وان كانهم لم يروا الذره بعينهم، لكن تخيلوا لها الان وضع معين مماثل تماما لنظام المجموعه الشمسيه. هذه لم تشاهد قط بالمعنى المعروف، مع انها تعتبر من اهم اكتشافات هذا الزمان. واضح؟ فيعني هنا سؤال ايضا نطرحه، اذا كان انتم نفسكم بألسنتكم تقولون ان النظام الذي تحتوي عليه الذره والذي لا نراه ابدا حتى لو بالمجهر الالكتروني الواضح لا نستطيع ان نرى تركيبه الذره لدقه حجمها، ومع ذلك تجزمون بان نظامها مثل نظام المجموعه الشمسيه تماما، واضح؟ وانك الكميات تدور وكيفيه معينه. وايضا الكون نفسه من عظم خلقه انتم لا تدعون انكم احاطتم به علما، فهذا لا نرى نظام الذرة لا نراه لدقته المتناهية، ونظام الشمس لا نراه لسعته النهائية. واضح؟ والاثنين متشابهين، أليس يدل هذا على أن خالقهما واحد سبحانه وتعالى؟ لأن نظام الذرة هو نفس نظام الكواكب، هذا لا نراه لأنه صغير جدا ولا يمكن أن نراه، والثاني لأنه كبير جدا ولا يمكن أن نراه أيضا. فألا يدل ذلك على أن خالق هذا هو خالق ذاك، وأنه واحد سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا رب غيره. خلاصة الكلام باختصار أيضا، إن هذه النظرية حتى كلمة نظرية لا تستحقها. النظرية بيكون في شيء أصلا إحنا لمسناه ثم بنحاول أن نفسره، لكن هذه لا في شيء أصلا يعني يرفعها لدرجة النظرية. ومع ذلك حتى لو أسميناها نظرية فهي لم ترتقي إلى مرتبة الحقيقة، فهناك فرق بين النظرية وبين الحقيقة وبين القانون. فالنظرية بالصلاحين هي ما يحتمل الصدق والكذب، أما الحقيقة والقانون فلا يحتمل وجها من أوجه الباطل. في واحد من علماءهم بيعرف نظرية داروين يقول هي نظرية قائمة على تفسير بلا برهان، تفسير وليس عليه دليل بلا برهان. السؤال لماذا انتشرت نظرية داروين إذن؟ وهذا هو الذي يجيب على السؤال المحير، ايه السر ان المفكرين اشتغلوا بنظرية داروين اكثر ما اشتغل بها البيولوجيين او علماء النباتات والحيوان وهذه العلوم؟ ايه السر؟ لماذا اشتغل؟ لماذا استغلوها لهدف معين في انفسهم؟ سبب انتشار هذه النظرية هو مجيئها في وقت اذن الله سبحانه وتعالى فيه ان يظهر باطل ذلك الدين الباطل المحرف وهو النصرانية على أيدي جماعة من أبنائه، فكان لتقدم العلوم أثر كبير في كشف باطل ذلك الدين المزيف. مما ادى الى نشوب معركة ضارية ذهب ضحيتها الاف من علماء الطبيعة. وفي المعترك الحالي اخذ كل فريق يعني يبذل جهده في استخدام كل سلاح ضد خصمه. فانتشرت هذه النظرية كسلاح شهره علماء الطبيعة في وجه دينهم ثم في وجه كل دين وطئت اقدامهم ارضه لماذا لاعتقادهم بصدق هذه النظرية، وانتقاما من ذلك الدين الباطل الذي وقف حجر عصره امام البحث في ميادين العلوم الطبيعية، ثم وسيلة لتحطيم اديان الامم المستعمرة حتى يسهل على المستعمرين السيطرة على هذه الشعوب بعد ان تحطم دينها. هكذا فرض التعليم الاستعماري فرض هذه النظرية بعد ان تحطم دينها في مناهج الدراسة وقدمها في ثوب علمي حتى يستطيع ان يقنع الطلاب بصدق هذه النظرية ليحدث ما رسم له في اذهان الطلاب من خلاف بين العلم الذي بيأتوه والدين، لان تتصور ان الدين عموما يتناقض مع العلم كما كان في شأن النصرانية المحرقة، لكن نحن دين الاسلام ما يتناقض كما بينا هذا الامر مرارا، ما في تناقض ولا في مبرر ابدا لوجود هذه الاتجاهات في يعني مناهجنا التعليمية. فيكفر الناس بدينهم. يكفي ان نعرف انه بواسطة هذه النظرية انحرف كثير من ابناء الاسلام عن دينهم في شتى الاقطار الاسلامية، ولذلك فقد حرص الاستعمار على تعليم هذه النظرية في عدن مثلا، حرص الانجليز على ان يعلموها للاطفال في المدارس الابتدائية في الوقت الذي حرم فيه القانون الامريكي تعليم هذه النظرية في المدارس منذ سنة 1935 في امريكا، منع تدريس هذه النظرية في المدارس. ولكن اوروبا بعد ان قضت على خصمها وهو الدين الباطل المحرف عادت لتعلن ان نظرية داروين التي استخدمتها في المعركة لدعم موقفها ليست حقيقة علمية وانما هي نظرية كلما تقدمت العلوم كشفت عن باطلها. ذات الوقت لو اثبت استدلال على صحة نظرية داروين يعني في الحقيقة لو ان يعني هم عايزين يخلفوا الدين النصراني خلاص، فلو ان الدين النصراني كان بيثبت ان في تطور، لو الدين بتاعهم كان بيقول ان في تطور حصل هم كانوا هياخدوا الموقف المعاكس، لان كان الهدف التصدي للكنيسه باي طريقه. احنا حكينا من قبل في محاضره عن العلمانيه او العلمانيه قصه هذا الصراع العنيف او العنيف بين العلم وبين الدين النصراني المحارب. فهم يقصدون المخالفه لان الدين ليس امرا مرغوبا عندهم، فلو كانت النصرانيه تقول ان في تطور حصل في الخلق لسارعوا الى نقد ذلك وقالوا لا ده كان خلق مفاجئ واتوا بالادله ايضا على ذلك. لماذا؟ انهم يقصدون مخالفه هذا الدين وتحطيموا باسم العلم بعدما احرقوا الكنيسه والقدرات احرقوا واعدموا يعني العشرات من علمائهم كلما يعني خرجوا بنظريه او باكتشاف جديد. نكتب الكلام ايضا بالتطور او الفهم الاسلامي لخلق الانسان وموقف القران الكريم من نظريه داروين. طبعا قبل ان نبدا في هذا الموضوع يعني نلفت نظرنا الى ان الله سبحانه وتعالى اخبرنا في القران وهو الصادق سبحانه وتعالى ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا. حقيقه اللي حصلت ان الانسان مش الانسان قرد ترقى الى انسان، ده في ناس من هؤلاء الكفره الملاعين هم الذين موثقوا قرده وخنازير بقدرة الله سبحانه وتعالى وعقوبته. يقول الله عز وجل ولقد علمتم، يعني علمتم أيها اليهود، ولذلك القرآن بيقول ولقد علمتم لم يبرأ واحد من النصارى أو اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة أن يقول لا لم يحصل هذا، بل أقروه ولم يحكى أبدا أنهم اعترضوا على ما في هذه الآيات وكانوا حريصين على معارضة القرآن. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فحصل هذا المسخ حقيقة فجأة، تحول بعض من هؤلاء اليهود إلى قردة وخنازير، مسخوا قردة وخنازير. معلوم إن الكائن أو الإنسان إذا مسخ لا يكون له نسك فينتهي بموته، وقال الله عز وجل فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فقال عز وجل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. واضح إن البحث في كيف يتحول الإنسان إلى قرد أو خنزير إنما يخرج عن نطاق القدرة العقلية البشرية، والطاقة الفكرية الإنسانية، لأنه أمر فوق التصور وأبعد عن التخيل. لماذا؟ لأنه يتصل بقدرة الله، وقدرة الله لا تحد ولا تخضع للقياس أو البحث، وتدل عن الإدراك والوصف. فهل يمكن للإنسان مثلا أن يتصور كيف أنه قبض من تراب الأرض؟ قال لك أنت قبض من تراب الأرض، وتخيل يعني القدرة العظيمة التي حولت هذه القبضة من التراب إلى إنسان سوي كامل بهذه الكيفية، لتك هذه إعجاز يفوق الوصف، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. كذلك نفس هذه القدرة التي خلقت آدم من تراب، التي خلقتنا جميعا من نطفة من ماء مهين، التي خلقت حواء من رجل فقط، والتي خلقت عيسى من أم فقط، هي التي بقدرة الله سبحانه وتعالى حولت هؤلاء الكفرة إلى خيرة وخلق نذير. لا شك أن تحول الإنسان إلى قرد أو خنزير أسهل وأسرع وأيسر من خلق الإنسان أصلا من تراب، مع ملاحظة أنه ليس عند الله ما هو أسرع أو أسهل أو أيسر، فالوجود كل الوجود بكل ما فيه وبما يحتويه إنما هو استجابة ثورية كاملة ومطلقة لما كان من أمره سبحانه وتعالى، بل بما كان بين الكاف والنون فقط. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فحينما يتكلم القرآن عن الحقائق الأزلية فعلى الناس أن يصغوا وينصتوا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، لأنه من العليم الخبير الذي أحاط بكل شيء علما. وما علم الإنسان؟ إنه لا شيء بجانب علم الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كيف لا يعلم أمر خلقه سبحانه وتعالى وهو الذي خلقهم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كيف يسمح الناس لأنفسهم أن يتحدثوا عن أصلهم الذي نشأوا منه وهم لم يشهدوا ذلك الخلق؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وما كنت متخذ المضلين عضلا. وما داموا لم يشهدوا فإن صوابهم في هذا المجال قليل وخطأهم هو الكثير. وفي الحقيقة أن عكس النظرية هو الصواب، فالذي يقرره العليم الخبير خالق الإنسان مخالف تماما لما قرره هؤلاء الجاهلون. فالله يخبرنا أنه خلق الإنسان خلقا مستقلا ومكتملا، وقد أخبر ملائكته بشأن خلقه قبل أن يولده. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. حدثنا سبحانه وتعالى عن المادة التي خلقه منها، فقد خلقه من ماء وتراب، الماء والتراب هما الطين، فإنا خلقناكم من تراب. وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود، تبين أن كل الناس يعني خلقوا من هذه القبضة مع اختلاف ألوانهم، في حين نظرية التطور يحاول يخدعها الأوروبيون الغربيون يعني تبرير التمييز العنصري أو التمييز الجنسي. واضح؟ فهم يقولون ان الانسان ما زال يتطور حتى وصل الى ارقى مراحله الان في الرجل الابيض. هذه هي نظرياتهم، يعترفون بذلك في كتبهم، ان التطور ماشي في الانسان ان ارقى طبقه من البشر هي طبقه الرجل الابيض. واضح؟ فهم يحاولون ان يستغلوا النظريه ايضا لهذا التطور المنصور. فالحقيقه كما بين الله سبحانه وتعالى أن اختلاف ألوان بني آدم هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يد له أيضا في هذا الأمر أصلا، بل لا يستوجب ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود أو أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والماء عنصر كان من عناصر الأساسية في خلق الإنسان، يقول سبحانه وتعالى والله خلق كل دابة من ماء. والإنسان إذن من ماء وتراب، وهو الطين، هو الذي خلقكم من طين، فالطين ماء وتراب، فلا تناسي ابدا بين الايه تقول ان هو الذي خلقكم من طين، ولا بين الايات التي تثبت انه خلقنا من تراب او انه خلق كل دابه من ماء. فالتراب زائد الماء يساوي طين، هذا حال هو المفهوم. شكل الله سبحانه وتعالى ادم عليه السلام بيديه، قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. هذا الطين تحول بعد ذلك الى صلصال كالفخار، خلق الانسان من صلصال كالفخار، ثم خلقه الله عز وجل مجوفا منذ البدايه. ففي الحديث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما صور الله ادم في الجنه تركه ما شاء الله ان يتركه، فجعل ابليس يطيف به وينظر اليه، فلما راه اجوف عرف انه خلق لا يتماسك. هذا رواه مسلم في صحيحه. هذا الطين نفخ الله فيه من روحه فدبت فيه الحياه فاصبح سميعا بصيرا متكلما عاقلا واعيا. امر الله سبحانه وتعالى الملائكه بالسجود لادم حين ينفخ فيه الروح وتدب فيه الحياه. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا في خلق ثنائي، يعني خلق مباشر، إذا سويته ونفخت فيه من روحي مباشرة فقعوا له ساجدين. فقال عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فقال عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أخبر الله سبحانه وتعالى بالمكان الذي خلق فيه آدم وهو الجنة، فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. بمجرد أن تم خلق آدم عليه السلام أخذ يتكلم ويفقه ما يقال له، خلق في أحسن تكوين كما قال سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إذن منذ بداية خلقه كان مدركا، علمه الله سبحانه وتعالى الأسماء كلها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطف فقال الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه يرحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم، قالوا عليك السلام ورحمة الله. هذا الحديث أخرجه الترمذي.
ايضا في حديث الشفاعة يأتي الناس يقولون سيقولون انت ادم ابو البشر خلقك الله بيده، مش هيقولوا تصورت من سرد ولا ابن عمة الشمبانزي، انت ادم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. هذا حديث متفق عليه، خلقت خلقا مباشرا. وهذه ميزة خاصة بادم، لو لم تكن ميزة خاصة بادم لما وصفوه بها، انت ادم ابو البشر خلقك الله بيده. اذا خص ادم أبو البشر بأنه خلقه الله بيده سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الأول هو آدم وهو أبو الناس كافة، بل إن المرأة خلقت منه. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فحتى حواء خلقت من آدم عليه السلام. يقول عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. هذا رواه مسلم، يعني خلق من طين. لم يكن خلق الإنسان ناقصا ثم اكتمل كما يقول أصحاب نظرية التطور، بل كان كاملا ثم أخذ يتناقص الخلق. وفي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم عليه السلام وطوله 60 ذراعا في السماء.
واضح. وفي الأصل في الحديث خلق الله آدم عليه السلام على صورته وطوله 60 ذراعا. بعض العلماء يعني يقولون ان هذا الحديث من احاديث الصفات بعضهم ويصف فيه مبلغ سلف في مثل هذا الصفات، والبعض يرى ان الضمير يعود الى اقرب مذكور، خلق الله ادم على صورته يعني على صوره ادم، كان اشاره الى ان خلقه كان ثابتا لم يتغير يعني على الصوره التي خلقها الله بها سبحانه وتعالى، بدليل في اخر الحديث فكل من يدخل الجنه على صوره ادم، على صورة آدم الثابتة التي كان عليها آدم عليه السلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم فلم يزل ينقص الخلق إلى الآن، لم يزل ينقص الخلق إلى الآن. لما نتخيل آدم عليه السلام طوله في السماء 60 ذراع، طوله في السن ذراع هذا ارتفاع شديد واضح، فلا زال الخلق يتناقصون إلى الآن. وقال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، هذا رواه مسلم. فهذه يعني لمحة من محتوى الأول، وهي تعطي صورة واضحة لأصل الإنسان ليس فيها غبش ولا خيال، وهذا الذي يبينه الإسلام أصل كريم يعتز الإنسان بالانتساب إليه. أما ذلك الإنسان الذي يصوره أصحاب نظرية التطور، ذلك القرد الذي ترقى عن فأر أو ثرثور، فإنه أصل يخجل الإنسان من الانتساب إليه. وذلك الإنسان الذي يدرسه علماء التاريخ للأطفال، ذلك الإنسان المتوحش الذي لا يفقه الكلام ولا يحسن صنع شيء، الذي يتعلم من الحيوان، فيه الكثير من التجني على أصل الإنسان الكريم. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. آل لنا أن نفيق وأن نعود إلى ديننا الذي جاء به كتاب ربنا، ففيه الخير، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو القول أو القصد ليس بالهزل، من اتبع الهدى من غيره أضله الله. آل لنا أن نعف عن نساج العقول الآثمة المتعفنة في مثل هذه المجالات التي قال الله فيها كلمة الفضل ولم يترك لأحد قولا فيها. يجب أن نتوقف عن هذه الهزيمة الفكرية التي تجعلنا نسارع إلى قبول كل جديد بدون روية وفكر، ثم لا نفيق على خطأ ما أخذناه إلا بعد أن يهزمه بناته. ترتبت على هذه الآثار النظرية آثار قبيحة في يعني بعض المسلمين. يقول وحيد الدين قال قبل جماعة من المسلمين نظرية النشوذ والارتقاء لأن علماء الغرب أعلنوا اقتناعهم الكامل بصدقها بعد دراستهم ومشاهدتهم، فاضطروا بناء على هذا إلى تفسير جديد للإسلام في ضوء النظرية الجديدة، حتى وصل النهزام إلى أن بعضهم يقول مثلا اكتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اللي هو القرد، وجعل منها زوجها ورث منهما رجالا كثيرا ونساء، فحاولوا والعياذ بالله يطوعوا آيات القرآن لهذا السخف. وحين احتاجوا إلى لباس جديد قاموا بتفصيل ثوب الإسلام مرة أخرى، ولكنه ثوب مشوه المعالم لا أثر فيه من روح الإسلام التي ضاعت مع الأجزاء المقطعة في عملية التلفيق الجديد. يقول إن نظرية الإنشوء والارتقاء تستهدف إقرار فكرة التطور بصفة مستمرة بحيث تبلغ الحياة أوجها عند النهاية، يعني بمهدوء من نظرية التطور دي تجعل الإنسان أو العالم في عملية ترقي مستمر حتى تكون الدنيا هي الجنة، بناء على هذا لابد أن تحدث الأحوال السيئة في الماضي لا في المستقبل، ويروق لهذه النظرية حياة الخلود في الجنة، ولكنها لا تقبل الخلود في نار الجحيم. ولذا ادعى العلماء المسلمون الذين قبلوا هذه النظرية أن الجحيم ليست مكانا للعذاب وإنما مركز للتربية والتزكية، فالحياة تواصل مسيرتها، يعني الجحيم دي تربية وتهذيب وتأديب وإصلاح، صالح مش عذاب حقيقي، مركز للتربية ثم يترقى أيضا الإنسان بعد ذلك. هذا كل من تخريفهم الذي نشأ من هذه النظرية. فهذا خلاصة ما أردنا الإشارة إليه فيما يتعلق بنظرية التطور. والغريبة إن بعد حتى بالرغم ما ان حتى علماء الطبيعه يعني اثبتوا فشل هذه النظريه وكذبها، ولكن ما زال علماء الاجتماع كثيرا ما يتشبثون بها لتأييد تصوراتهم وافكارهم. وهم حينما بحثوا كما بينا بحثوا تحت مظهر واحد فقط، البحث والفحص، ونبذوا احتمالات لا رغبه لهم فيها. مش عايزين يسمعوا حاجه اسمها ايمان بغيب او اله يخبر بخبر صادق عما لم يشهدوه. فحصروا انفسهم في هذه الحلقه التي انطبقت عليه، ومشوا في طريق سدوه على انفسهم، وبقوا ضمن هذا النطاق محصورين. راحوا يبحثون عن النشأة الاولى واصل الخلق وعلاقه الانسان بحياته الاخرى. فكانهم ادخلوا انفسهم في سجن فكري، وقالوا ووصفوا ما يرونه، فقال انا لا ارى الا ما امامي، فاصف ما امامي. هو الذي سجل نفسه وحبس نفسه في هذا النطاق، لم يتسع افقه لكي يعلم ان الوصول الى الحقائق اما الحقائق الملموسه، فهذا عن طريق التجربه والمشاهده والاستنتاج، وحقائق لا نراها تاتينا اما بان يعني نراها بانفسنا او يخبرنا الخبر الصادق. ومن اصدق من الله حديثا، ومن اصدق من الله قيلا. على اي الاحوال، نحن بنينا كلامنا في هذه النظريه اساسا او في هذا الموضوع على اننا نوقن بوجود الله سبحانه وتعالى، ونوقن ببعثه الانبياء والرسل بما فيهم خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وبالكتب المنزله وحيا من الله تعالى عليهم. كل ذلك بادلته المنطقيه والعلميه التي تثبت صدق هذه العقائد. ثم راينا الله سبحانه وتعالى يقرر انه خلق الانسان في احسن تقويم، وان هذا الانسان تكاثر من نسل ابيه ادم الذي خلقه وبث فيه الادراك وعلمه البيان والتعبير عن الاشياء بما الهمه من اسمائها. ثم راينا القران يتحدث في بيانه عن هؤلاء المتخاصمين حول نسأتهم والتفسير الذي ينبغي ان يعتمدوه يعني لما تخيلوه من فرضيه تصور الانسان. اصموا اذانهم واصروا على البحث في هذه القضيه، ولم يمسكوا الى قول الله سبحانه وتعالى وبيانه لنفس هذا الامر الذي يبحثون فيه. يتحدث عنهم باسلوب يشع بالرهبه وجلال الربوبيه، قائلا لهم ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان شاء الله نكمل الاسبوع القادم الكلام في ادله وجود الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.